تحرر على سيدنا النبي
تحرر هذا بهذا تحرر المجنين بالوقت الإجماع تلحق هذا بهذا الأصل الفضع بالأصل للعلم المعدوم فالنفس أسكان القياس يبعينها أسكان التصدير وبدل العلة والجسد
بعدما بين القياس وأنواعه العلة والدلالة والسبب يفصل في أركان القياس فكما يقولون الركن جزء الماهية والشرط خارج عنها ومعنى جزء وخارج الركن مثل ركن البيت جزء من البناء والشرط كون الواجهة الأرضية ولا شرقية هذه خارجة عن بناء البيت من حيث هو ويضرب بالأمثلة الواضحة القراءة الركوع السجود أركان في الصلاة الطهارة استقبال القبلة ستر العورة هذه شروط وليست هي من عين الصلاة ولكن شيء خارج عنها يشترط لها ثم يقول الأركان ولكل ركن شروط فأركان القياس معناها أنه إذا تخلف واحد منها لا يتم القياس فالأركان هو ما ينبني منها القياس ويكون منها تكوينه قال وهي إيش؟
شرط الفرعين
لا
الفرع والأصل
الفرع وهو المقيس الذي نلحقه بغيره الملحق به هو الأصل يبقى فرع وأصل أو مقيس ومقيس عليه كلاهما متساوية لما يكون عندنا مقيس ومقيس عليه أو فرع ملحق بأصل يلحق به في إيش؟ في الحكم إذا الحكم جزء من ليش القياس موجب كوننا نلحق هذا الفرع بعين هذا الأصل دون أصل آخر لازم يكون فيه ارتباط اللي هو ليش العلة إذا أركان القياس الفرع والأصل والعلة وحكم أصل إيش الأصل يعني هذا حكم الأصل أما الأصل المقيس عليه نعم
لكل واحد منها شروط
يقول لكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط إذا لم تتوفر شروط الأركان الأربعة فلا يقوم الركن فلا قياس هذا مبدئيا ثم بدأ بشروط إيه الفرع وهو المقيس نعم
ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم
الآن أنت تقول حق الأرز بالبر وتلحق النبيذ بالعيش بالخمر وتلحق الخصاص في الأطراف بالخصاص في العيش بالناس طيب الخصاص في الأطراف والخصاص في الناس منصوص عليه لكن أولى من هذا المثال تلحق الخصاص في القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد لأن هذا ليس فيه نص ولكن في القصاص حياة أن النفس بالنفس فجاء القتل عمدا وخطأ لكن القرآن لم يتعرض إلى آلة القتل والمسلمون أو الأئمة الثلاثة مجمعون أو الأئمة الأربعة مجمعون على أن القتل بمحدد فيه قصاص إذا توفرت الشروط الأخرى العمد العلوى لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله وينازع في القتل بالمثقل الجمهور يقولون القتل بالمثقل ملحق بالقتل بالمحدد بجانع جنس الجناية أو جنس العلة مو الحجر قسمه على السيف لا ولكن قسمه جنس العلة في الاعتداء بمثقل بجنس العلة في الاعتداء بإيش بالسيف المحدد إذن إزهاق النفس هو المقصود وهو الذي به تماطل ايش وهو العله التي نزل بها حكم القصاص كنا بتزلقوا بسيف من ذهب ولا كنا بتزلقوا بشهاب من نار هذا ليس له تاثير في الحكم اذا هذا اولى من ايش قياس الاطراف القصاص في الاطراف على القصاص في الايش في النفس بجامع الجنس الانسان يقول لك هذا هناك نفس موجود العين بالعين والعيش فالإذن العيش والسن بالسن والجروح قصاص إذن إما أن يكون العلة الموجودة في الفرع أو الوصف أو الفرع مناسبا للأصل الذي تريد أن تلحقه به في الوصف المناسب. الوصف المناسب ليش؟ لأصل العلة الموجودة في الأصل. أنت ألحقت الأرز بالبر بأي شيء؟ بعلة. إيش هي؟ تقول أنه خمور، تقول أنه ادخار، تقول أنه مخيل. إذا وصف موجود في الأرز مناسب للأوساط الموجودة في البر لمنع الربا وبجواز إخراج زكاة الفطر منه. إذا هذا موجود موصف. كذلك النبيذ بالخمر. ألحقت النبيذ بالخمر ليش؟ لما ألحقت الحليب؟ لما ألحقت ليش عصير البرتقال الطازج لما تخمر؟ لأن ما في وصف مناسب. الوصف المناسب الصحيح النبيذ بوجود الشدة فيه. إذا وجدت الشدة المطربة في النبيذ كان فيه وصف مناسب لأن يلحقه بالخمر، وليس فيه وصف مناسب يلحقه بالعسل ولا باللبن نقول هذا واجب شيء. وكذلك لو أردنا أن نقيس الحليب ولا نقيس عصير البرتقال ولا عصير التفاح ولا عصير العنب الطازج لسه ما اشتد، نريد أن نقيسه على الخمر ما هو مناسب. لماذا؟ لأن الشدة المطربة ليست موجودة فيه. إذا يشترط كل إيش في الفرع أن يكون فيه وصف مناسب للأصل الذي تريد أن تلحقه به، إما أن يكون بعين العلة أو شبه العلة أو جنسها. عين العلة النبيذ مع الخمر بالعلة عين الإسكار، جنسها عموم الجناية القتل بمثقل يلحق بالقتل بمحدد بجنس الجناية لا بإيش عينها.
أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب الخصاص في الأطراف على الخصاص في النفس بجامع الجناية.
هذا بصرف النظر عن وجود النص. يعني لو لم يأتي والجروح العين بالعين وكذا والجروح خصاص، لو لم يأتي هذا لقلنا ألحقناها بإيش؟ القصاص في الأطراف العمد المتعمد نقول فيها قصاص قياسا على إيش؟ القياس على النفس، قياسا على النفس. لكن نحن إيش عند مثال الثاني أوضح من هذا. نعم.
فقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم.
لعلة تجمعهما، يعني هو نفس قوله أن يكون في الفرع وصف يناسب إلحاقه بالأصل الذي تقيسه عليه، وقال في علة جامعة.
ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، فإن لم يكن خصم فللشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة
ثابت.
ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يعني يتفق على علة حكمه ليكون قياس حجة على الخصم. فإن كان حكم
والله يا أخوانا كون قياس حجة على الخصم أو ليس على الخصم قبل أن نصل إلى الخصومة ونريد أن ننشق فرعا بعلة، يشترط أن يكون أن تكون العلة ثابتة في الأصل قبل كل شيء. وهنا نبحث مقدمة. العلة عندهم قسمان، علة قاصرة وعلة متعدية. فالعلة القاصرة هل يعلل بها أم لا؟ وإن علل بها هل يؤدى حكمها إلى حكم الفرع أم لا؟ مثلا قالوا إن العلة في تحريم الربا إيش هي؟ في الذهب أبصر، الوزن ولا النقدية؟ النقد. النقدية في الذهب والفضة هل هي موجودة في النحاس وفي الرصاص وفي الحديد ولا قاصرة على الذهب والفضة؟ قاصرة على الذهب والفضة. إذن هذه علة قاصرة، لا يجوز أو لا يصح أن نقيس على الذهب والفضة غير الذهب والفضة. لماذا؟ لأن العلة فيهما قاصرة لا تتعداهما. إذا لا توجد العلة في غيرهما فلا يمكن أن نلحق غيرهما بهما بجانع علة، لأن العلة واضحة عندهم. العلة ما امتدتش لغيرهما. لكن يمكن الإنسان يقول الآن وجدت الأوراق، والأوراق تقوم مقام الذهب والفضة، فنحن لا نشبهها بالقياس ولكن بالأصل، كونها هي أصبحت عملة الناس وأصبحت لا نقيس الورق هذا على مجرد الذهب والفضة، لا، عموم التعامل فرضاه الناس أصبحت فيها المساواة وما قيمة الأشياء. نأتي إلى ما ينص عليه الأصوليون، يقول إن العبادات توقيفية ولا معللة؟ توقيفية. طب إذا ظهرت علتها هل يمكن نقيس عليها؟ قال لا، لأن التعليل في العبادات حيكون اجتهاد وحيكون استنباط وما حيكونش موضع اتفاق. إذن الأمور التعبدية ليس فيها قياس، ليس لنا نقيس غير رمضان على رمضان، وليس لنا أن نقيس صيام في موضع على صيام في موضع آخر، ولكن يقولون في الكفارات وفي الحدود، هل يمكن قياسه في الكفارات؟ هل يمكن قياسه في الحدود؟ يقولون ليس هناك قياس ولكن هناك إلحاق لأي شيء بالنفس الأساسي. وحنرجع مرة أخرى إلى العلة المتعدية، يقول أن تكون ثابتة متفق عليها. كيف تثبت العلة؟ عندهم ثبوت العلة يرجع إلى عدة مسائل، إما أن يكون نصا من الشارع نص على العلة، أو يكون جاء نص من الشارع في غير موضوع العلة ولكن يعني استنبط بالإيماء والتنبيه أو من أي أنواع الدلالات على أن هذا الوصف علة لذلك. من هذا مثلا في من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك، أليس هذا علة؟ ها؟ من أجل نص في التعليم، وأيضا النص الثاني وما جعلنا القبلة كلها إلا ليش من يتبعوا، هذا نص على تعليل تحويل القبلة ابتداء كانت إلى كذا ثم إلا لنعلمها، هذا إلا في تحويل نصوص من الشارع. فإذا جاء نص من الشارع وفهمنا منه بالسياق بأن الوصف المذكور علة في الحكم، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن إيش بيع الرطب بالتمر، فقال إيش أينقص هذا إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا، إذن وبعلة منع بيع الرطب بالتمر إيش هي؟ النقص الذي فهمناه من قوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلة إما أن تكون منصوصة أو مفهومة من نقص. في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو آذن فاء، الفاء هذه ايش؟ فاء السببية، فاعتذر النساء في المحيط ليش؟ بسبب ليش؟ الأذى. فعرفنا أن الوصف المذكور في السياق يسألونك عن المحيط قل هو آذن فاعتذر، وبعلة اعتزال الحائض ايش؟ الأذى الموجود. إذن هذه فهمنا، ما قالش لنا صراحة إن علة المنع هو الحيض، لا، فهمنا من السياق لأنه عقب الوصف جاء الحكم، فعلمنا بهذا أن علة منع الاتيان الحائض الأذى الموجود فيه. وكذلك آيات الخمر، الخمر والميسر إلى آخره. إذن نص صريح أو مفهوم من نص، وهذا لا خلاف فيها عند أحد. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة، مستنبطة بأي شيء؟ بأم أحد أمرين أو ثلاثة، إما تنقيح المناط وإما تحقيق المناط. ومعنى التنقيح والتحقيق، تحقيق المناط أمر متفق في جميع الأمم أن يكون هناك قاعدة عامة، تلك القاعدة العامة تنطبق على كل ما وجدت فيه. فتأتي جزئيات محدثة بعد هذه القاعدة ويأتي المجتهد ويتأكد في تلك الحادثة هل هي منطبقة فعلا تلك على القاعدة هذه أم لا، أو ما الذي يتحقق في تطبيق القاعدة اللي هو تحقيق المناط. ومثل لهذا في قوله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد، فمن ايش قتله ايش، فجزاء ايش مثل ما قتل من النعم يحكم به لواحد ذو العدل. هنا مهمتهم ايش؟ ان يحققوا المثلية في الصيد المقتول. هم ما حينشوا حكم جديد، هم عندهم الحكم موجود، وهم عملية تطبيق، تطبيق للنص والقاعدة الموجودة، فيحكمون في النعامة ببدنة، في حمار الوحش ببقرة، في كذا في كذا. فهذا إيه؟ تحقيق مناط الحكم الموجود فيما استجد من الأحداث فيما بعد. الله سبحانه وتعالى جعل النفقة على الزوجة أو النفقة في الزوجة ينفق له ساعة من ساعة. فإذا تنازع الزوجان يأتي أيضا حكمان أو أهل الخبرة ويقدران سعة هذا. ما الذي يلزم؟ خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف. إذا من حق الزوجة أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها بالمعروف. من الذي يحقق هذا المعروف؟ أهل الخبرة ينظرون في تحقيق مناط ما يكفي الزوجة وأولادها بالمعروف. هذا نوع من الإلحاق بعلة أو بإيش تحقيق مناط الحكم. يأتي التنقيح وهو محل الإلحاق لشيء جديد، وهو محل اجتهاد، وقد يتفق وقد يختلف الخصم. قضية مجيء الأعرابي هذا سمى تنقيح المناط، يضرب ويعمل وكذا، فاجتهدوا وعملوا إلى أن وصلوا إلى أن الصفات الفردية أسقطوها واستقرت علة الكفارة في مطيح وقت في رمضان. إذن هذه العلة استنبطت عن طريق إيه؟ تنتيح المناط. والتنتيح هو تصفية الشيء مما ليس منه حتى يبقى الأصل صافي على ما هو عليه. في هذه الحالة استقر الأمر عند مالك عند أبي حنيفة وأحمد عند التنقيحة الأولى، وهي مواقعة الرجل امرأة في رمضان. جاء مالك والشافعي وزاد في التنقيحة خطوة ثانية، قالوا هذا الوقت انتهاك لحرمة الشهر، فإذا انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب عليه كفارة. وبجماعة وقفوا في إثبات العلة عند الوطء، وجماعة تقدموا خطوة وجعلوا الكفارة بإيش؟ في انتهاء حرمة الشهر. فلما يجي مالك والشافعي يختلفان مع أبي حنيفة وأحمد في من أكل أو شرب، فمالك الشافعي يقول عليه كفارة، أحمد وحنيفة يقول لا ليس عليه كفارة. هل العلة متفقة بينهم؟ ليست متفقين عليها. إذن لا يمكن أن نقاس شيء على شيء لاختلافهم في علة الحكم. نأتي أيضا إلى القضية الأخرى، وهي إلحاق الرز بالإيش بالبر، أو المنصوص عليه في الحديث الأصناف الست، الذهب بالذهب، فضة بفضة، بر بر، شعير وتمر وزبيب وملح وكذا. هناك من يذهب إلى جميع الأوصاف، وهناك من يقف عند وصف واحد. فإذا جاء صنف غير مذكور الذي يقول بجميع الأوصاف سيختلف مع الذي يقول بوصف واحد. اللي يقول مجرد الخيل، لو جاء تراب ولو جاء أسمن هيقول يجب أن تكون فيه المماثلة، واللي يقول لا مجرد الخيل لا يكفي إنما يجب أن تكون قوتا، هيختلف مع من يكون مطعوما. إذا اتفقوا في العلة أمكن أن نلحق الفرع بالأصل، وإذا لم يتفقوا لا يمكن أن نلزم أحدا بشيء لم يتفق على العلة فيه. هذا ما يتعلق به، أن تكون العلة ثابتة أو متفق عليها. فإذا لم يكن متفق عليها من الصعب أننا نلزم شخص بأن يلحق شيئا هو ليس موافق على العلة الموجودة في الوصف، يريد أن تلحقه بوصف آخر لعلة ليس موافقا عليها.
ومن شرط العلة أن تفترض في معلولاتها بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجدت الحكم، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلم به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل إن قتل عمدا عدوانا فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. المثال الثاني أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر. المرجع في الانتقاد لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأولى لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول، فلما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى فكأنه مجرد الصلاح. الله أعلم.
أظن فيها مجرد الصلاح هذه ختم كل شيء، لكن نرجع إليها لعلنا إن شاء الله إيش.
من شرط العلة أن تفترض في معلولاتها.
من شرط العلة أن تفترض في معلولاتها. مثل ما يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش وجودا وعدما. فإلحاق النبيل أو إلحاق المسكر بالخمر، كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم، وهذا أمر متفق عليه. ولكن النقاش في وجودها لفظا واختلافها حكما أو بالعكس.
بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلم به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس.
لم يجي يقول أن القتل بمثقل عمدا عدوانا يجب القصاص. كلمة بمثقل عمدا عدوانا يجب القصاص، يقول لك هذه كلمة عمدا عدوانا وجدت المثقل معها عمدا عدوان، ينتقد بأن الوالد لو قتل ولده بمثقل عامدا عدوانا لا يقتل، فانتفت العلة أو انتفى الحكم مع وجود الإيش العلة. يقول هذا ما يصح أن يقاس بهذا، لكن لما حينما نقيس أن المثقل بمن قتل محدد، الوالد إذا قتل ولده بمحدد أو بمثقل هو لا يقتل به، إذا قياسك قتل يعني حكمك بأن تقول العلة في القتل بالمثقل عامة، لا ينبغي أن تورد عليها أن يورد الخصم عليها أنها منقوضة بقتل الوالد ولده، لأن هذا النقض يتوجه على قتل الوالد ولده بمحدد وليس خاصا هذا، لكن زي ما قال مجرد إيه الاصطلاح بس يبين الإيش اتفاق اللفظ والحكم. نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة أي تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا
هذا من زمان بس منتهينا كل جماعة شكل مكين في مناط مثل المشجب تعلق عليها الثور هناك سبيل له وأنت زنيم النيطة بآل هاشم. النيطة يعني علق لحق بهم وليس أصيلا فيهم. فمناط الحكم هو الوصف الذي تعلق به الحكم. مناط الحكم في تحريم الخمر إيش؟ الإستار. الإستار هو مناط الحكم، يعني الوصف الذي به يتعلق الحكم. نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة تابعا لها في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم. فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى. فهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى وجد الإسكار وجد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان فقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. والله أعلم.
إن كان
وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك.
شوف
وهذا إذا كان الحكم معللا بعلة واحدة في تحريم الخمر فإنه معلل بالإفطار، فمتى وجد الإفطار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. أما إذا كان الحكم معللا بعلة فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب العدة والزنا بعد الإفطار.
والله هذه العلة المركبة يعني حقيقة مثلا تنقسم إلى قسمين، كل جزء منها أو علة متعددة لحكم واحد. إن كان الحكم الواحد فيها يقتضي الحكم فإن انتفاء بعض الأحكام الأوصاف لا يقتضي نفي الحكم عن واحد منها. ما هذا منطبق على هذا؟ مثلا قتل النفس في القصاص، قتل النفس في المحصن، قتل النفس في العدة، قتل النفس في ترك الصلاة المعاند. هل قتل النفس يجب أن يتوفر فيه هذه الأوصاف الأربعة؟ يكون قاتل زاني مرتد عن دينه تارك الصلاة حتى نقتله، ولا واحدة من هذه تكفي لقتله؟ واحد من هذه تكفي لقتله. إذا سمعت كلها مقتول أربع مرات واحدة ما. ويمثلون بأوضح من هذا وهو نواقض الوضوء وموجبات الغسل. لو اجتمع على الإنسان عدة نواقض كلها علل مشتركة في وجوب الوضوء، هل يتوضا لكل علة وضوء؟ نعم. يعني تعمل قول خطوة لا يمكن تكراره، لكن هنا هل يتوضا لكل ناقض مرة؟ لا. لما قلت ليش تتوضا؟ قال والله انتقل الوضوء عدة نواقض. هل يتعين على نقض الوضوء أن تجتمع جميع النواقض؟ لا. فإذا وجد ناقض واحد وجب عليه الوضوء. ثم يرجعون يقولون في جزئية بسيطة، إذا اجتمع ناقضان في وقت واحد وتوضأ لكل أيهما كيف يعني؟ هذه المسألة ترتب عليها شيء في الحقوق الشخصية. شخص قتل شخصي عند العدوان، فجاء أحد الورثة لأحد المقتولين وقال بالقصاص وقتل. جاء الآخرون يطلبون القصاص وجدوا راح. إيش اللي يسوي هؤلاء؟ فإذا جاءوا في وقت واحد وطلبوا قتله قصاصا معا وقتل قصاصا لمن فيهم؟ ويرصدوا هم الاثنين الحمد لله. ومع الله انا بقول حالي لان هذا قتل نفس ونفس بنفس إذا قال لا أبغى لحالي هو قدر نفسه بنفسه، أنا حيجي يعني نقول نقدم الأسباب ولا نعمل جرعة ولا نعمل كذا ويقتل لهذا وأخذ الدية من هذا، هذه حترتب عليها شيء. لكن هنا في العلة المرتبة لا في على ما ذكر هو هنا، ثم هو مرادهم بليش العلة المرتبة فيما إذا كان منفردا بإحدى تلك العلل المتعددة يستوجب الحكم، فليس بلازم أن يجتمع جميع موجبات الحكم، كما ذكر في القتل أو في قتل النفس وكن بعدة أسباب وكل سبب منفرد مستحق للحكم، إذا لا ينبغي أن نقول يعلل بجميع الصفات التي بها تقتل قتل النفس، لا واحدة منها تلك. نعم.
من علة
نعم
هذا الرجل قتله،
نعم
رجل قتله بمغفة مثلا أو آخر بخط
إذا اتفقنا بأن الأمر سواء بالمثقل ولا المحدد ما في تفاوت، ولا نقول صاحب المحدد أولى من المثقل، لا، لأن اتفقنا على أن المثقل ملحق بالمحدد بجنس بجامع جنس الجناية وهو إزهاق النفس.
تتعدد الكفارة بالنسبة لمن جاء
احنا في الكفارة
عشان نسمع لثاني
هم يقولون إذا تعدد القتلة
لشخص واحد تعددت الكفارات واتحدت الدية،
واحد قتل 10 أشخاص يدفع 10 ريال وعليه 10 كفارات، 10 قتلوا 1 العشرة عليهم دية واحدة وعلى كل واحد كفارة.
والعلة هي الجالبة للحكم أي الوقت المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير، فإنه وقت مناسب لإيجاب الزكاة، فالحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة.
هناك لما يقول يعني تخلف الوصف وتخلف الإيش الحكمي، وأخيرا تكون الصلاحات، لو أن إنسانا علل للزكاة بأنها شرعت لدفع حاجة المسكين فقط وليست طهرة للناس وليست أمر شرعي تعبدي، فيأتي إنسان يقول أنت تعلل بأن الزكاة شرعت لسد حاجة المسكين وتأخذ من 5 أوسق زكاة وتأخذ من 5 من العبل شاة وتأخذ من 102.5، إنسان عنده جوانب بمليون ريال ما تأخذ منها ولا جش، فين دفع حاجة المسكين؟ إذا العلة التي تقود بها دفع حاجة المسكين موجودة والحكم انتهى في إيش؟ في الجواهر لأنها لا زكاة فيها، إذا ليس اجتهادي وليست مضطردة، وهي أن الزكاة فقط لسد حاجة الإيش المسكين. لا
مثل السفر
نعم
مثل السفر يعني الحل المشقة
في ناحية جزئية بسيطة داخل في القياس نتعرض لها وهي تأتي في موضوع العلة، وهو عند قوله أن تكون العلة متفق عليها حتى يلزم بها الخصم، العلة من حيث هي في ذاتها قلنا أنها تثبت بنص أو مفهوم من النص أو استنتاج أو تركيح مناط أي إلى آخره، يقولون فيما يتعلق بالفرع الذي يلحق بالأصل بعلة أن يكون العلة في الأصل ثابتة بنص، فإذا كان هناك فرع ألحق على أصل بقياس متوفر وسليم ثم جاء فرع ثان تقيسه على الفرع الذي ثبت بإلحاقه بأصل ولا تقيسه على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول، ها؟ هنا يقول مثلا احنا قلنا هي مسألة يعني من باب بس معرفة أن العلة يجب أن تكون ثابتة أولا ثانيا أن تكون ثابتة بنص أو باستنباط على القواعد المتفق عليه. قالوا إذا وجد فرع يلحق بأصل ألحق بجامع العلة ثم وجد فرع آخر لا ينبغي أن نقيسه على الفرع الأول لأن الفرع الأول ثبت بالقياس، فإذا أردنا أن نلحق به الفرع الثاني نلحقه بعلة مقيسة، وهي إذا وجد مثلا الأرز ألحقناه بالبر بجامع الفول وابتفينا بالفول، فجاء الذرة فنقيسه على الإيش؟ على الأرز بجامع القوت، والأرز نقيسه على الإيش؟ على البر. بس طب ليش اللفة طويلة لما تروح تقيس البر على الإيش؟ نقيس الذرة على البر بدل ما تجيبه على الرز تحول طريق وترجع تاني على البر هناك. قد يكون المقيس الثاني شبهه أقرب إلى المقيس الأول منه إلى الأصل الذي هو الإيه مقيس عليه، فتكون في هذا التدرج تقوية للفرع الثاني. لو جئنا مثلا سبيل المثال وقلنا إن الفول يستعمل إيه خوف وقياسا على شعير، فجينا وجدنا في بعض البلاد اللوبيا، اللوبيا أقرب هي إلى الفول والأقرب هي للشعير للفول، فيقول قائل أنا ألحق اللوبيا بالفول لقوة شبهها به وأنتم ألحقتم الفول بالشعير، يبقى حصل تسلسل. فبعضهم يمنع في هذا ويقول يجب أن يكون المقيس على الأصل الأول، وآخرون يقولون قد يكون في المقيس الثاني شبها أقوى بالمقيس الأول فيكون عن طريقه أقوى لتدعيم الحكم والقياس. لما تيجي تقيس اللوبيا على الشعير يمكن واحد ينازع فيها أو يكون شبهها في تخلخل عن إيه؟ عن الفول، الفول ألصق بالشعير من هذا القبيل. إذا العلة التي يقاس عليها يجب أن تكون ثابتة بنص أو استنباط من نص أو تنقيح مناط في نص أو تحقيق مناط لنص، لا أن تكون مقيسة. فإذا أردنا أن نلحق فرعا ثانا بفرع أول يقولوا ردوها على الأصل، والآخرون يقولون قد يكون في الفرع الثاني نوع شبه أقرب إلى الفرع الثاني مع الفرع الأول منه إلى الأصل، فنأخذ التدرج حتى نصل إلى ليش؟ إلى الأصل. والله تعالى أعلم.
نعم.
والله هذا يحضر مصالح. ثم في بعض على سبيل المثال هذه يذكرها ابن دقيق العيد في الحديث، إذا كان العلة مركبة من أمرين أحدهما لو انفرد لا يكون صالحا للتعليل للحكم، هذه مرتبة لا يمكن أن يعمل بها إلا مع صورة التركيب، وإذا كانت مفردة أو مجموعة من أفراد متعددة وكل فرد منها يصلح للتعليل، فهذه في الواقع تسمى متعددة أو لم تسمى مركبة. على سبيل المثال في الأشياء اللي خارجة عن العبادات، لو جاء إلى صيدلي وقيل هذا الدواء روشته من كذا وكذا، من حمض صفة كذا ومن كبريت صفة كذا، هذا دواء يعالج النوع الفلاني، لو وجد نوع واحد من مركب هذا الدواء هل يعمل؟ إذا لا يكون علة صالحة لأن يعلل به. فإذا اجتمعت العناصر مركبة مع بعضها مع بعض، إذن هذه العناصر مع تركيبها صارت علة مركبة من عنصرين فأكثر، صارت تحمل مفعولها. بس أنا رح عني المثال الذكره من دقيقة العيد.
فلما فرغ من جد الدلائل الشرعية المتفق عليها،
لا هو ممكن يعني تطبقها في قتل العمد العدوان ممكن تركب في هذا. العلة في القصاص والعمد العيش العدوان، فإذا انتفى واحد منهما لا يكون قصاص. إذا جاء السياف وقتل إنسان عمدا وعدوان ولا تنفيذ لحكم؟ وإذا جاء إنسان عدوانا لا عمدا، بس العمد تكفينا المثال أول بس الله المستعان. نعم.
فلما قرا من ذكر الدلائل الشرعيه المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلف فيها، فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء حرمه او الاباحه.
ناحيه قضيه اعتراض على القتل بالمثقل بانه الوالد لا يقتل بولده، يشترط في العله الا يكون هناك مانع له، وايضا يذكرون في العله قد تكون غير موجودة ولكن يتوقع وجودها، وهذه من النوادر. يمثل الشيخ الأمين الله يغفر له عن هذه الجزئية بالذات، الله سبحانه وتعالى أوجب أو شرع الزواج ومنع واجب الطول عن أن يتزوج إيش الأمر، ولكن من خشي العنت. فإذا كان إنسان ممنوع من واجد الطول ومنع من زواج الإيش الأمة، الأمة من حيث الزوجية ومن حيث غض البصر ومن حيث تحصين الفرق اللي عند الحرة عند الأمة كل شيء، لكن لماذا منع الواجد الطول من أن يتزوج أمة بعقد نكاح طبعا؟ ليش؟
الأولاد يكون أرقاء،
الأولاد حتى لا يكون الأولاد أرقاء. فين الأولاد؟ يصنعهم. إذا علة منع ذي القول من نكاح الأمة لسه ما جت، وهي خشية رق الأولاد بعد أن يأتي. إذا هذه علة غير موجودة ولكن متوقعة فعملت في الحكم، وهو منع ذي القول من أن يتزوج الأمة. الطول يعني الجسار والمقدرة. نعم.
شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها.
ايش العنوان؟
حظر من الإباحة.
اولا الحظر من الإباحة، الحظر هو المنع والإباحة رفع هذا الحظر، والحظر المنع منه الحظيرة. وهناك قاعدة يبحثها الأصوليون في الأصل في الأشياء قبل أن يأتي حكمها نصا من الشارع. نحن الآن عند بهيمة الأنعام ووجدنا طيور أو حيوانات أو كذا، جاء التنصيص على إباحة أصلها. لو وجدنا طائر ما جاء من الاسكيمو ولا جاءنا من سيبيريا ولا جاءنا ما ندري عنه عن اي وضع، العقل فيه يكون ايش؟ فهنا المبدا هل الاصل في الموجودات الاباحه حتى يقوم دليل الحظر، او العكس الاصل في الاشياء الحظر حتى يقوم دليل الاباحه؟ معلوم ان اهل السنة والجماعة جميعا يقولون الاصل في الاشياء ايش؟ الحل. هناك طائفة اخرى تقول لا الاصل في الاشياء ايش؟ الحذر. ليش تقول الاصل في الاشياء الحذر؟ قال لان هذه الاشياء ليست من صنعنا وليست ملكنا، هي ملك لله، فهي ممنوعة علينا حتى يأتينا الاباحة من الله سبحانه وتعالى. والاخر يقول لك جاءت الاباحة، لأنه في معرض الامتنان قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم على سبيل الامتنان، يبقى خلقها لنا هي ممنوعة علينا ولا خلقها لنا مباح لنا؟ إذا خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يدل على زي ما يقول إنسان زرعت لك هذا البستان كله، قلت أجيب إنسان اتزوج إنسان
يقول هيأت لك هذه الشبه كلها.
بس شيء ممنوع عليها؟
لا شيء ممنوع عليها. وعلى هذا قالوا جاءت الإباحة من الله، لأنه في معرض الامتنان أباح لنا أو أفهمنا بأنه خلق لنا ما في الأرض وما من صيغ العموم تشمل كل شيء، حتى يأتي دليل يدل على الحظر والمنع. إذا هذا ما بحث إيش؟ الحظر والإباحة. نعم. ثم أثرنا قالوا إن تلك الموجودات ملك لمن؟ ملك لله. كيف تحتاج على ملك الله وتأخذه مما إذا لك؟ فهي ممنوعة عليك حتى يبيحها لك. نعم.
قال من الحظر
نعم.
ما أعرف من ال ما أعرف لهم دليل من النصوص. نعم.
وأما الحظر أي الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي مستمرة عليها، أي مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها إلا ما أباحته الشريعة. والاستثناء منقطع، فإنما أباحته الشريعة الأصل أيضا الحرمة فيه عنده، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده أي بضد هذا القول، فهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي حرمه. فالصحيح التفصيل، وهو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه فغيره لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك، وهذا حكم الأشياء بعد البعثة. وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء من انتفاء الرسول المبين الأحكام. ومن الأدلة المختلفة فيها الاستصحاب.
لا إذا هو احنا عندنا الأصول المختلف فيها إيش؟ قول الصحابي إذا لم يجد له مخالف وإيش؟ شرعا قبلنا وإيش؟ الاستصحاب. هذا الاستصحاب، نستصحب الإباحة ولا نستصحب الحظر؟ هذا الحظر والإباحة، وهو الأصل الإيش الثالث من الأصول الأربعة، أو أصل من الأصول الأربعة المختلفة فيها. فإذا وجدنا شيئا يكون الأصل فيه الإباحة نستعمله ما لم يأتي فيه حظر، أو الأصل نستصحب الأصل الذي هو الحظر. المتفق عند الجميع بأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم التكليف. إذا إن كان هناك شيء ثابت يبقى نستصحب هذا، فإذا لم يكن فالأصل الإباحة حتى يأتي ليش الحاضر. ورأى أورد كلام الفريق الأول ثم أورد إيش كلام الفريق الثاني، والراجح والواضح عند الجمهور أن الأصل الأمور على إيش على الإباحة ما لم يرد. ثم ذكر هنا يقول الإيش الصحيح التفصيل، الأصل في الأمور الضارة الحظر، والأصل في الأمور غير الضارة الإباحة. ولكن هل الأصل في الأمور الضارة بالأصلية ولا بنص الشرع أو بتحريم أو إيراد الشرع؟ هناك كما يقولون الشرع بنفسه جاء بإباحة جلب المنافع وإيش ودرء المفاسد. إذن تحريم الضار ليس على الأصل ولكن بمجيء الشرع بدرء المفاسد، ولا حاجة إليه. فنرجع للأصل ولا نقول إن الضار الأصل فيه الحظر، ومن قال لك إن هذا محظور وهذا مباح؟ لا، هي قاعدة مضطردة، الأصل في كل شيء الإباحة إلا ما جاء الحظر. طيب المعشاء الضارة تقول تروح مباح وتاخدها؟ قلت لا، لأن في حظر، لأن جاء ورسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن في بني إسرائيل وقال لهم يحل لهم الطيبات وحرم عليهم إيش خبائث. ثم جاء وبيّن الضروريات الست ومجمع عليها في جميع الشرائع، فكل ما هو ضار محرم سابقا، كان ضارا في الدين، ضارا في البدن، ضارا على العقل، ضارا على أي، كل هذه ممنوعة. إذن ليس ممنوعا بالأصل، ولكنه ممنوع بالوارد في تحريمه وبالعموم التي جاءت بدرع المفاسد عن إيش؟ عن هذه الضروريات الست، ولا حاجة إلى هذا التفصيل. لكن كما تفضل هنا وذكر ما فيش مانع، يقول هذا رأي ثالث. يبقى أصبح عندنا عند الأصوليين رأيان، الأصل الإباحة، لا الأصل الحظر، والرأي الثالث التفصيل، الأصل الإباحة في ما ليس بضار، والأصل التحريم فيما هو إيش؟ فيما هو ضار. ونحترم الكتاب ونمشي. نعم.
ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب، فلما كان الاستصحاب له معنيان أحدهما متفق على قبوله، على قبوله أشار إليه بقوله، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج، الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي، أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه في قبض طاقته، كأن لم يجد دليلا على وجود صوم رجب، على وجود صوم رجب سيقول لا يجب الاستصحاب الأصل أي العدم الأصلي، وعلى وجود صلاة زائدة على الخمس فإن الأصل عدمه. وأما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت أمر في الزمان الثاني كثبوته في الأول، فهو حجة عند المالكية والشافعية دون الحنفية.
خلاص الثاني هذا هو اللي فيه الكلام، استصحاب الأصل. سنرجع برضه إلى الحظر والإباحة. جاءنا شيء جديد، ماذا نحكم فيه؟ نحكم فيه بإيه؟ بالأصل. فرشة العبادات استصحاب الحال الأولى، مثل بمثالين واضحين. إذا إنسان يقول صوم شهر رجب، سنقول لا ما في شيء. ليش؟ على الأصل، على البراءة الأصلية، لأن لا يوجد عندنا تشريع، والتشريع نقل عن الحالة الأولى والحالة الأصلية، فنستصحب الأصل وهو عدم تشريع الصوم بالكلية. ولكن جاءنا صوم رمضان، جيب لنا إيش؟ ما يوجب صوم، إيش صوم رجب؟ يقول ما، إذا نبقى على إيش؟ على البراءة، نستصحب البراءة الأصلية. يتضح هذا في المعاملات أكثر. جاء طارق وادعى على الشيخ علي بألف ريال، قلت قبل انت ما تيجي يعني. يا شيخ علي قال ابدا والله يا اخي ما اخذت منه ولا شيء. خاف الله يا شيخ علي، قال ما انت والله طارق دعواك على علي بانه اخذ ألف ريال طبق الاصل ولا مخالفه للاصل؟ الاصل انه علي ما اخذ منه شيء. قبل ما يشوف صار هو بما تقابله، قبل يدعي عليه دعوه، لكن ما في شيء. فنحن كقضاء عمل قضائي نصحب الاصل مع المدعى عليه وهو براءة الذمة. الاصل براءة ذمة كل انسان من حق لاخر، فنحن نصحب هذا الاصل وهو براءة الذمة في المعاملات، ونقول لصاحبنا اللي يبغى ينقلنا عن براءة الاصل جيب دليل قوي ينقل عن البراءة الأصلية إلى أن يشفر ذمة المدعى عليه. أبشر عند 20 شاهد. إذا جاء بشاهدين هل نبقى على البراءة الأصلية ولا جاءنا جديد ينقل عن البراءة الأصلية؟ إذا في المبدأ استصحاب الحال، وهو استصحاب براءة البراءة الأصلية. كذا نحن المسلمون جميعا ذمتهم بريئة من التكليف بصوم رجب، ليش؟ استصحابا للأصل. وكذلك لو جاء إنسان وفرض علينا صلاة، مثل بعض الجماعة يقول لنا في حيث المسجد واجبة، نقول لا الأصل عدم الوجود. طب جاء فيها النص، نقول لا النص متعارض بنص آخر، وحندخل في مسألة الترجيح وجدنا أن النص صحيح موجود فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وهذا نهي يقتضي أمر بصلاة، لكن عارضه حديث آخر أقوى منه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. إذن حينما يأتي ويدعي مشروعية شيء ليس موجود، أول ما نقف مع البراءة الأصلية. فإذا قام دليل على نقل التكليف من البراءة الأصلية إلى وجود وشغل الذمة عملنا به، فإذا لم يأتي ما يشغل الذمة الذمة بريئة حتى الآن.
هنا يفكر
فيه هذا لك الله خير.
ثاني هنا هو المختلف فيه المشهور المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق، وثبوت أمر في الزمان الثاني ثبوته في الزمان الأول بانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام. مثاله: ملك شخص 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة، فعندنا معاشر الشافعية لا زكاة فيها بالاستصحاب، وكذا عند المالكية دون الحنفية.
والله هذا الشيء لنا ما أعرف في الوصول، هذه مسألة تدرس في الفقه والسكين. هل الرواج بالسوق له أصل في الذمة أو ليس له رواج؟ بمعنى كانت نقود موجودة زائفة وماشية في السوق راجع، ثم طلعت عملة نظيفة جديدة وديك الزائفة أصبح نزلت قيمتها، هل المقرض من تلك الزائفة أن يطلب قيمة ما ارتفعت إليه، أو أن المقترض يرده إلى ما نزلت إليه؟ ارتفاع السعر ونزوله لا دخل له في هذا القرض بشيء. كم أقرضت عددا فأخذ عددا. وهكذا يقولون أن رواج السوق لا دخل له في ذلك. إنسان اقترض 10 ريالات وكان في ذلك الوقت 10 ريالات تشتري بعير، بعد 10 سنوات 10 ريالات تشتري دجاجة، هل يقول اعطيني قيمة بعير حيث ان يوم اعطيتك 10 ريالات كانت تجيب بعير، اعطيني الان بعير، هل له حق في هذا؟
ما له حق في هذا.
اعطى افترض 100 ريال و100 ريال اشتربها بعير، بعد 10 سنين بعير ب10 ريال، يجي المقترض 100 يقول خذ 10، انا ما اعطيك 100، قال لا ذاك الوقت غير، انا اشتربها بعير قدامك وهذه يجيب لك بعير، هل له حق في هذا؟ ليس له حق في هذا. قيمة الرواج من الرواج ما كان في زمن خلاف زمن آخر، ولهذا يقول اختلف الشافعية وأنا تخفيف كلامه هذا أنا ما أدري عنه والله. نعم طيب عشان الليلة قلنا إن شاء الله بإذن الله بدي عند ابو هذا الزرقيح مش كثير
قفيت عارض الأدلة
وانا ودي عشان لا يبقى شيء عن بعد رمضان.
تعرض الأدلة الآن تعرض الأدلة من ضحية نستخدم مسكي ومسكي ثم نشهد التحديث.
لا إذا نأخذ تعرض الأدلة ونخلي الباب إن شاء الله يوم الأربعاء.
فلما
يوم الثلاث، يوم الثلاث إن شاء الله، يوم الثلاث ليلة الأربعاء فقط إن والله المصطفى مع ال
فلما فرغ من ذكر فلما فرغ من ذكر الأدلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال: فأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، فذلك كالظاهر عن المؤول، فاللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، فالدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن، فيقدم المتواتر على الآحاد إلا أن يكون الأول عاما فيخص به كما تقدم تخصيص الكتاب بالسنة، فيقدم النص أي النص من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، فيقدم القياس الجلي كقياس العلة على القياس الخفي كقياس الشبه. فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر به باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح من أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. وكذا إن وجد إجماع أو قياس، وإلا
لازم أصل تخلي هذا الراوي شذوذ علينا على الفات هناك.
كيف
نأخذ فكرة مقدمة وجيزة؟ موضوع الترجيح فأعصم التعارض والترجيح. التعارض هو التقابل وعدم الإيش المفاوض لكل واحد في عرض الثاني، وعندهم مقدمة لبحث التعارض لا يتأتى تعارض كما أسلفنا سابقا بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، أي بين متواترين ولا بين متواتر وآحاد، لأن الأقوى يقدم على ليش على الأضعف، ولا بين عام وخاص لأن العام يخص بالإيش بالخاص، ولا بين مطلق ومقيد لأن المطلق يحمل على الإيش على المقيد. هذه تدل الجملة. بقيت الأصول المتقدمة هذه إذا تعارضت على مستوى واحد ماذا نفعل؟ يقولون أول ما يقدم في الدرجة الأولى الإجماع، يليه الكتاب، يليه السنة، يليه القياس. وكيف قدموا الإجماع على الكتاب؟ قالوا لأن أصل التقديم ليس للإجماع ولكن لا إجماع إلا لنص، إذن الإجماع لم ينعقد إلا على نص من كتاب أو سنة، ثم جاء مع النص إجماع الأمة والأمة لا تتفق على ضلالة. ثانيا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، فيه مطلق ومقيد، في عام وخاص. الإجماع ليس في شيء، الإجماع يكون على جزئية. إذن الإجماع من حيث الدلالة على الحكم أشد قطعية من دلالة الكتاب، لما يعتري الكتاب من معان أخرى لا توجد في الإجماع. الكتاب فيه ناسخ ومنسوخ، فيه عام وخاص، فيه مطلق ومقيد، إذن كل هذا خالي من الإجماع. فإذا وجد مطلق ومقيد وحصل فيه نزاع، وإذا وجد عام وخاص وحصل فيه نزاع، وإذا وجد ناسخ ومنسوخ وحصل فيه نزاع، يبقى النص اللي محتمل لهذا النزاع يكون في الدرجة الثانية. صحيح هو قطعي الثبوت ولكن قد يكون ظنية الدلالة، بخلاف الإجماع. إن ثبت قطعا بخلاف، إذا كان الإجماع مختلفا في ثبوته أو كان إجماعا سكوتي، الإجماع اللفظ المنقول بإجماع المسلمين هذا مقدم على كل شيء. ثم يليه الكتاب، ثم يليه ليش السنة، ثم يليه القياس. هذا بصفة عامة في الأصول التي إيش بين أيدينا. ثم يأتي وكلامه على تقديم في النص سواء كان من كتاب أو كان من سنة. إذا تعارض ماذا يكون؟ ما الذي يقدم فيه في تعارض النصوص؟ نعم،
يقدم الجلي منها على الخفي.
الجلي الواضح البين على ما إذا كان خفيا. الأمثلة متقدمة، لو أي مثال يقدر الإنسان يفتش عليه. نعم،
وذلك كالظاهر مع المؤول.
الظاهر مع المؤول، لما يكون نص ظاهر في كذا ونص مؤول إلى معنى إيش إلى معنى آخر، ما لم يكن مع المؤول قرينة قوية ترفعه وتقدمه على إيش على الظاهر، كقضية إيش الشفعة. نعم،
اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي.
إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة يحتمل المجاز، نقدمه على إيش على الحقيقة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية الشرعية. الحقيقة الشرعية مقدمة، كما في موضوع الوليمة ومن كان صائما فليصلي. الصلاة هنا في اللغة فيها شرع، هي في الدعاء من حيث اللغة حقيقة، وفي الدعاء من حيث الشرع مجاز، وهي حقيقة في الركوع والسجود من ناحية الشرعية، ومجاز في الركوع والسجود بالنسبة للغوية. إذا نحمله على إيش؟ هناك الذين يقولون من باب التأويل أن الظاهر يقدم على المؤول، في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. الذين ذهبوا وقالوا صام عنه وليه بمعنى أطعم، وأول صام بمعنى أطعم. ليش؟ قال لأن الصوم عبادة بدنية، ما فيش إنسان عن إنسان، والصوم يقابله الإطعام. وعرفنا بأن هناك في مواطن متعددة أن الإطعام يأتي مقابل الصوم. يبقى هذا التأويل ولا غير تأويل؟ تأويل. يبقى الأولى أن نحمل النص على إيه؟ اللفظ على إيه؟ حقيقته، وهو الصوم اللي هو الإمساك، ولا نؤوله أو نحمله على تأويله إن كان له وجهة نظر. يبقى الحقيقة هنا من صام من مات وعليه صام عنه وليه، يعني كما لو كان الميت حاضر يصوم. نعم.
والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن.
كذلك أيضا في هذه المسألة يعني جدا بتبحي حسب كثير، في قوله صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج: البكر تستأمر والأيم أحق بنفسها. أحق بنفسها يعني تزوج نفسها، ولا أحق بنفسها من في الاختيار؟
في الاختيار.
في الاختيار. طيب إذن ليش وجدته للاختيار؟ لأن بقرينة هناك أخرى أنه لا نكاح إلا بولي، ومهما يكن من شيء. الترجيع كما يقول الشيخ الأمين الله يغفر له: بحر لا ساحب له. قد تكون الترجيح بقرائن، قد يكون الترجيح بمعنى بنص آخر، قد يكون الترجيح بالموافقة لمعنى أولى، قد يكون الترجيح براءة للذمة، قد يكون الترجيح احتياطي مثل ما قالوا في أو ما ملكت أيمانكم أو أن تجمعوا بين الأختين. قالوا إنما الجمع بين الأختين في النكاح ينجر على الجمع بين الأختين في إيش؟ في ملك اليمين. قال لأنه أحسن وأحوط للإيش؟ للدروس. إذا هذا مرجح، مع أن النصوص أو العملية موجودة في تنجر إلى صفة أخرى. الترجيح لا يمكن لإنسان أن يحيط به. فإذا رجعنا إلى المطولات تجدون عوامل الترجيح قد تكون في شخصية الأروى أو السند، أو يعني نفس الخبر يكون متفق مع الآخر لكن يتعادلان، لكن يكون هناك مرجحات في جوانب أخرى. نعم.
فالدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن.
هو الموجب للعلم اللي هو المتواتر، ويقدم على الإيش؟ على خبر الآحاد، وهو اللي يقولون لا تعارض بين إيش؟ تواتر وآحاد. نعم.
سيقدم المتواتر على الآحاد.
نعم.
إلا أن يكون الأول عاما فيخص به.
إذا كان الأول متواتر وعام العام، إذا وجد حديث الآحاد العام والمتواتر يخص بالآحاد ولا لا؟ مع أنه أضعف منه لكن ما تعارض معه. إذا تقييد المطلق ليس تعارض، إذا لا تعارض بين مطلق ومقيد. وعند القرآن الكريم: حرمت عليكم الميتة والدم. القرآن قد أي ثبوت، وظاهر النص ما في ولا شيء، جاء الحديث وهو أحد وحلت لنا. هل هذا تعارض مع حرمت عليكم؟ لا، ما تعارض معه، لأنه قيدنا المتواتر قد أي ثبوت والدلالة لأحد، ولا مانع أن يكون الأحد مقيدا أو شارحا مبينا. وأصلاء الزكاة، الزكاة عامة، جاء صلى الله عليه وسلم وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، القرآن حقه يوم حصاده. هذا متواتر ولا لا؟ وقطعي. لكنه عام. لما جاء ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فأنت تعطل هذا مع آتوا حقه، أنت عطلت النص العام. أقول لا أنا ما عطلته ولا ما حصل تعارض، ولكنني قيدت عموم ما سقط السماء في هذا الآحاد، وتقييد المطلق ليس ما تعارضا، إذن لا تعارض بين أي مطلق ومقيد.
يقدم النص أي النص من كتاب أو سنة على القياس، إلا أن يكون النص عاما فيخص بالقياس.
هذا الله أعلم فيها.
فيقدم قياس الجلي كقياس العلة على قياس الخفي كقياس السبع.
لا، هو عندهم قياس الجلي اللي يسمونه إيش، مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وهو الذي في معنى الأصل كما أو الحاق بالأولوية أو الحاق من أفي الفارق، هذا مقدم في إيش حتى داود الظاهر حال داود يقول به. فإذا جاء قياس خفي من لفة بعيدة وقياس واضح ظاهر ولا نقدم الواضح، هذا مثل ما قالت الفرع على فرع على أصل.
فإن وجدت النص أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل إلى عدم الأصلي الذي يعبر الذي يعبر عنه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنص ويطرح الأصل.
ثاني إذا وجد
إيه؟ فإن وجد في النص أي النص من كتاب أو سنة ما يفسر الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال.
عندك الحاجة ما يفسر
الذي يعبر عنه يريد في نفسه النص من كتاب السنة ما يغير الأصل،
هذا هو ما يغير، هذا صحيح. أما يفسر ما هي ماشي، أي نعم ما يغير بمعنى يغير حكم الأصل، بمعنى يرفع حكم الأصل. لا نقول تعارض النص هنا مع الحكم الأصلي، لأن النص يغير الحكم الأصلي، يرفع البراءة الأصلية والنص مقدم.
نعم. فكذا إن وجد إجماع أو قياس،
أيضا إجماع أو قياس يرفع الحكم الأصلي يغيره، ما في معنى.
وإلا أي وإلا يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم.
جابت الحمد لله المفتي والمستفتي، هذا الشيخ على هذا مفتي وهذا مستفتي ثم أنت الله يعينك. ودي يا اخواني الباب هذا المفتي والمستفتي هو الباب الاخير. ليش هذا التقليد؟ ودي الذين هذول سعين الله نذكرهم ولو في اوسع من هذا الكتاب. ليش المفتي والمستفتي؟ كتاب المفتي والمستفتي
هذا التقليد.
طيب ايش هذا التخليص؟ بس ما ودي احد يقرا ابواء البيان في هذا التخليص. هذا زي ما يجي بعض الصحف يقول هذا خبر، لا تقرا هذا الخبر. ما يجي يعني في هذا التخليص الشيخ الله يغفر له ويرحمه في سوره الختام عند قوله فقط لا يدبرون القران على قلوب اكثر، تكلم في هذه القضية شيء قد يكون طويل جدا، وقد يكون في تداخل.
وذلك أنا أقول يعني
عدم قراءته إن إغراء بقراءته حتى نجد ناس الموضوع ونتعب فعلا ما في مثال حقراء إلا حيثات، أو عدم قراءته حتى لا نفتح لأنفسنا أبواب ونخليها بعد مستوى ثاني. الأحسن تقرأوه، نعم، لأنه مهما كان الإنسان لو طول المشوار ما يحرم من فائدة، وهم أخطر ما يكون علينا في الوقت الحاضر. صفات ليش المفتي والمفتي والاجتهاد والتقوى. وأخش بهذا الموسم أو هذين البابين، لأننا في الواقع شاهدنا ظواهر التسرع في ليش في الفتح، وجدنا ظواهر المبادرة
في الاجتهاد. وهذا في الواقع يعيق الإنسان عن الوصول إلى الهدف المقصود. الإنسان لما ينسب نفسه مشرك في بادئ الطريق هيبدأ في محله، وجد نفسه مشرك الحمد لله وكأنه وصل إلى الغاية. إذا نصب نفسه مجتهد قد لا يبحث ويقف عند حصيلة ما قبل إعلان الاجتهاد هذا. كذلك التقليد قد يقصر الإنسان وهو طالب علم في موضوع قال به فلان، وهذا ما ينفع. فطالب العلم يجب قبل كل شيء أن يبذل قصارى جهده، لا في أن يعمل عقله في النصوص أمامه، ولكن في التفتيش والاستطلاع على ما سبق. ويدهشني يعني يخجل الإنسان مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية على ما أوتي ومن ذكاء ومن فطنة ومن علوم الآلة. يقول: كنت أقرأ للآية 100 تفسير وأقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. بسألكم بالله يا جماعة، لما يكون إمام مثل هذا على معبر، سمعت الشيخ الأمين الله يغفر له يقول عن ابن تيمية: كأن القرآن عند ابن تيمية كتمرات في كفه يلتقط منها ما شاء. يشوفوا السلالات في كتبه الجدلية، زي مثلا العقل والنقل، الردع المناطق، الصارم المسلول، تجدون أصراعك المرسلة، كيف يتخيل النص من الآية كأن يلتقطها من قبل. يجيدك على محل النص المطلوب، يعني بحكمة زي السائق الحكيم لما يتنمق بصنعته، ويقول الآية أقرأ لها 100 تفسير. أسألكم بالله، من فيكم يقرأ 10 تفسير؟ طبعا أنا أحكيكم عنه، أنا عندي برنامج ملتزم به، آيات الهداية في كتاب الله أو الهداية والاستقامة، أكثر من 3-4 تفسير ما أستطيع. ما أقول لك تفريط مني، لكن والله ضيق الوقت. وأجد أن بعض التفسير أخذ من المتقدم والمتأخر لجاب المتقدم ويقدم على الظن، لكن 100 تفسير أنا ما عندي 100 تفسير. أقسم عندي يمكن يكون 20 تفسير، لكن حضرها كلها المتأخر يأخذ عن المتقدم وكذا. فأنا بذكر هذا على سبيل الأسف، ونعتبر أنفسنا طلبة علم، ونيجي مجرد ما سمعنا من في حلقة أو من إنسان أو وجدنا في كتاب يقول نصير بها ونصير مجتهدين ونفسهم. أنا بقول لكم هذا علشان ما نتفرع، يكون هم من التحصيل قبل أن نكون هم من الإيش يصير القانون. وأحكيكم على سبيل المثال حكاية الكتاب هذا، ذكرني بها قديم وفية لقمان لبني جالس العلماء وزاحمه هنا في الجامعة ومسؤول عن شؤون التعليم، وجاني واحد عمله عادي في سن طيب، إلى الآن أتمنى إنه لما يقوم في الليل يدعو لي دعوة، لكن عادي يعمل في عمل يعني خدمة عامة. قال يا فلان، قلت له نعم. قال صحيح، من أتى أهله ولم ينزل فيحمل يغتسل. قلت للناس يسألوا عكس هذا، صحيح أنه ما يغتسل؟ قال عندنا مطوع في المسجد، قل إذا ما أنزل ما يغتسل وما عليه غسل. قلت له يا فلان، مطوعكم هذا خمسة هذا كلام. قال يقول حصلوا في 4 محلات في المخارج، تبغانا اجيب لك يجادل معاك؟ قلت لا ارجوك، انا فاضل كده. ولكن احد امرين لما ترجع له قل يا مطوعنا أنا سألت واللي سألته قال لي قل له اعمل معروف وقرن شرح واحد من المحلات الأربعة هاي حتى نشوف كلام العلماء إيش قالوا فيه، ولا جيبوا الشيخ ابن باز عشان لما يجادل معاه يبعد على السجن. فلما يكون بهذا الإخوان قضية مثل هذه يصيرها واحد إمام في مسجد عادي يسمعها من موظف عادي يعني بصفة نواب أو مراسل أو كذا وخلاص يجزم بأنهم لا تشكو عليهم بدل لا ينزل والقضية محل اجتهاد ومدروسة ومدونة ومبحوثة مجلس علمي خاص بها في المسجد النبوي. تقدم لنا هذا المجلس ولا لا؟ يبقى المطوع يفتح البخاري ولم يقف على هذه القضية ويجي ارتباط الناس. هذا الذي نخشاه من ايه؟ التسرع في الفتوى. والشيء الثاني التحذير من الوقوف عند الخلافيات والتنازعات، لأن هذه كما يقول ابن دقيق يقول اسمه هذا ابن عبد البر إنها من عوائق التحذير. إذا اشتغل الإنسان بالخلافيات وقال وقيل وعندنا وعندك وكذا وكذا يمكن يجد أسبوع أسبوعين في مسألة خلافية علشان يعرف ليش ينتصر برأيك. الأسبوع والأسبوعين يمكن يكون حصل. خلي الخلافيات والنقاش فيها بعد استيعاب الآلة والنصوص الأخرى والوقوف على أقوال العلماء. وقوف على أقوال العلماء يمكن يريحوك. الشيء اللي أنت بتدور عليه وتعبان ما وقفتش عليه يمكن هم يوقفوك عليه وتحسن المسألة موجودة جاهزة. فهذا اللي يحب البابين البقيين هذول إن شاء الله نحن يعين الله عليهم إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بإذن الله إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.